نبغي ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد باذن الله تعالى في تفسير سوره الفاتحه وهو اول سور القران الكريم من حيث ترتيب المصحف الشريف. وقد ذهب البعض الى ان اول سوره هي نزلت يعني سوره الفاتحه، فهذا مخالف لما ثبت من ان اول ما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم هو سوره العلق. فهذه السوره مكيه وقيل مدنيه، وهذا القول بانها مدنيه تفرد به مجاهد حتى عد هفوه منه كما ذكر ذلك الالوسي في روح المعاني. فاذا السوره مكيه وقيل هي مدنيه، وهذا القول تفرد به مجاهد حتى عد هفوه منه رحمه الله. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه كأن أقوى الأحوال هو القول الأول بأنها سورة مكية، وهي سبع آيات بلا خلاف، يعني لا خلاف في عدد آيات سورة الفاتحة أنها سبع آيات، وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آيات مستقلة من أولها كما هو المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخمس من الخلف، أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال يأتي تقريرها إن شاء الله تعالى وبه الثقة. إذن هناك خلاف لا خلاف في عدد آيات سورة الفاتحة أنها سبع آيات. من عد الآية الأولى فيها البسملة فإذا البسملة واحد، ويقول قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى ستة. من قال إن الآية ليست البسملة ليست هي الآية الأولى ولكن أول آية الحمد لله رب العالمين، فتكون الآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاختلفوا في البسملة من قائل انها ايات مستقلة من اولها، يعني هي اية قرآنية لكنها مستقلة عن الفاتحة، ليست ايات من الاسم من الفاتحة، هي ايات مستقلة من اولها. او بعض قال هي بعض اية، وبعض قال لا تعد من اولها بالكلية. واضح على اخوان عدة، وسوف يفصل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك فيما بعد. العلامة السيوطي رحمه الله تعالى ناقش هذه الجزئية في كتابه في مذكرته على أصول الفقه في أصول الفقه على روضة الناظر، فقال في ذلك اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقة. أما قوله تعالى في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا. واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، فقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الفقهي رحمه الله تعالى يعني جمع بين الأقوال، قال ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال، لأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، ففي بعض القرآن أو في بعض القراءات ليست آية ولا غرابة في هذا. فقوله تعالى في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، فلفظة هو من القرآن الكريم في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكفائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. طبعا هذه القراءة تكون متواترة أيضا، يعني نزل بهذا ونزل بهذا. وبعض المصاحف فيه لفظة هو وبعضها ليس فيه، وقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا. فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير ذلك، فهي مخلوقة في مصحف أهل الشام. وقف على هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراتب، يعني مراتب صعود، بقوله وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منه انخلاف نقلة، وبعضهم إلى القرآن نظر وذاك للوثاق رأي معتبر. وليس للقرآن تعز البسملة وكونها منه الخلاف نقلة، يعني المخالف نقل كون البسملة من القرآن الكريم، وبعضهم إلى القرآن نظر وذاك للوثاق رأي معتبر. اقتراء القرآن يعني إلى قراءاته، نظر إلى القرآن بغض النظر إلى القراءات، فوجد أن يعني نفس هذا التفصيل الذي أشار إليه العلامة السنكتوني رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال المصري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب، لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنه، فهذا بالفعل فصله بعض العلماء ولونه غاية البيان أن جميع ما في القرآن الكريم هو موجود في الفاتحة، وكل الفاتحة مركزة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فجميع ما تضمنه القرآن الكريم من القضايا والمعاني تضمنتها الفاتحة. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تدفعه هي لها إمام جامع، تسميه أما، يعني كانت أم تسمى بها كل أمر جامع أو كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تدفعه هي لها إمام جامع، تسميها الأم. ومنه كان الأم للشفعي، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس لأنها تجمع الدماغ، ويسمون رواع الجيش ورايتهم التي يشرعون تحتها أما لأنها تجمع الرأس. إذن هذا فيما يتعلق باسم السورة وهو أم الكتاب، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح أيضا تسميتها بالسبع المثاني، قالوا بأنها تسمى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. رواه ابن جرير أيضا بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقة. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وابن هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا هو المثاني من فاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها. هذا فيما يتعلق بما صح من الأدلة على تسمية على أسماء الفاتحة، تسمى أم الكتاب وتسمى الفاتحة وتسمى أيضا السمع المثالي ويسمى ثم القرآن ويسمى أيضا فاتحة الكتاب. هذا ما صح من ضمن أسماء كثيرة تدل بها الفاتحة وإن لم يدل دليل على كل هذه الأسماء، وقد أوصلها بعضهم إلى نحو 20 أسماء للفاتحة، فذكر بعضهم أن أسماءها فاتحة الكتاب يعني لأنها مبدأ الكتاب على الترتيب المعهود في المصحف، هي أول سورة الكتاب يفتتح بها، أي فاتحة القرآن أو أم الكتاب أو أم القرآن أو الكنز أو الوافية أو الكافية أو الأساس. وتسمى أيضا سورة الحمد وسورة الشكر وسورة الدعاء وسورة تعليم المسألة وسورة السؤال، وتسمى سورة المناجاة وسورة التفويض والرقية والشفاء والشافية والصلاة. هذا أيضا مما أطلق على الفاتحة في الحديث القدسي: أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فلم يذكر الله عز وجل تحت مسمى الصلاة سوى الفاتحة، فمن ثم يعني سماها بعضهم الصلاة واستدل بهذا الحديث القدسي. فتسمى النور وتسمى القرآن العظيم وتسمى السبع المثاني. أما فضل الفاتحة فقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صلي، فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه الواقدي عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه. وقد وقع في الموطأ الإمام مالك بن أنس ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر بن كريب أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي: فجعلت أبطئ في المسجد رجاء ذلك، جعلت أبطئ يبطئ المسجد رجاء أن يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السورة. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبي سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على صمت مسلم، والله تعالى أعلم. على أنه قد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه من غير وجه، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. فالتفت فلم يجب، ثم صلى أبي فخف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله. قال: وعليك، ما منعك أي أبي إذ دعوتك عن كل بني؟ قال: أي رسول الله، كنت في الصلاة. قال: أفلست سيد فيما أوحى الله إليه أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى أي رسول الله لا أعود. ويؤخذ من هذا أن رسول الله إذا نادى رجل وهو يصلي فإنه يخرج من الصلاة ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تجد في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أو رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ، يتعمد إيه البطء في المشي لأن ربما تكون سورة طويلة فتحتاج وقتا أطول. فالرسول عليه السلام يعني إيه يقول فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما أندلينا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال فكيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وإنها السبع المثاني. وهذا أيضا رواه الترمذي وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي الباري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه عبد الله بن أحمد عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال أنا أخبرك يا عبد الله بن جابر. طبعا هنا في هذا الحديث يعني النبي عليه السلام امتنع من رد السلام لأن السلام هو اسم الله فكره أن يرد عليه ولم يكن قد تطهر. وحتي ذلك لما فرغ من سهوره رد عليه فيما بعده فهذا هو الذي منعه من أن يرد يعني عليه. فهذا فيه دلالة على استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل وللأولى ثم بالأولى لقراءة القرآن الكريم. ثم قال أنا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن. قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد. وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري الباغي كما ذكره الحافظ ابن عساكر. وتدلل هذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. أخذ من هذا الحديث يعني الذي ينص على أنه ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن سورة هي يعني أفضل من سورة الفتح. والسؤال هنا في هذا الحديث ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ بخير سورة في القرآن خير سورة أفعل تفضيل. فاستغل بهذا الحديث أو بهذا الشاهد من الحديث على أن بعض السور أفضل من بعض وبعض الآيات أفضل من بعض. وهذا محكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق ابن راهويه وأبو بكر ابن العربي وابن القصار من المالكية. وظهرت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله فلا يعني يذهبون إلى هذا المذهب. ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه لأن الجهل قد يستورد. قلت له هذه الآية افضل من هذه الايه وهذه السوره افضل من هذه السوره، قد يتوهم ان المفضل عليه يكون ناقصا وان كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الاشعري وابي بكر الباقلاني وابن حبان ويحيى بن يحيى وروايه عن الامام مالك. وروى البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جاريه فقالت: ان طيب الحي سليم وان نفرنا غيب، فهل منكم رق؟ فقام معها رجل ما كنا نأذنه برقيه فرقاه فضرع، فامر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له: اكنت تحسن رقيه او كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت الا بام الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى ناتي او نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينه ذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريك انها رقيه، اقتلي واضربني لي بسهم. وهذا الحديث رواه مسلم وابي داود وكما رواه البخاري ايضا. يقول ابو سعيد الخدري: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جاريه فقالت: ان سيد الحي سليم. سليم يعني هنا لذيذ مريض، يعني هم يطلقون السليم على المريض تفاؤلا، لكن هي اصلا يعني هو لذيذ يعني لذيذ. واضح؟ ان سيد الحي سليم وان نفرنا غيب، اهلنا او ريالنا غيب، فهل منكم رق؟ فاتكم احد يرقي يعالج بالرقيه؟ فقال معها رجل ما كنا نأذنه برقيه، يعني ما كنا نعلم انه يرقي فنعيبه بذلك، وهو من قولهم اذنه واذنه اذا رماه بقله سوء. فرقاه فضرع، فامر له بثلاثين كاس وسقاه لبنا. فلما رجع قلنا له: اكنت تحسن رقيه او كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت الا بام الكتاب. كل ما لا تحدث شيئا، يعني لا تاكل شيئا من هذه الاكياس او هذا اللبن، لا تشرب منه شيئا حتى ناتيه او حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينه ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريك انها رقيه، اقتلوا واضربوا ميتها، اقتلوها بالاكل. وانا اشارككم في ذلك هذا المعاني في بيان حليه هذا الجوع او هذا الشيء الذي يدري له في مقابله يعني الرقيه. طيب، هذا الحديث ندركه تحت اي بند بالنسبه للفاتحه؟ هو الحفظ الكثير هنا ادرجها تحت ايه؟ فضائل الفاتحه. يمكن ان نستعمل عنوان الاثر؟ لا، على العناوين، لكن دايما بنتعود كده اي صوره بنقول اسم الصوره نوعها مكيه او مدنيه، عايز اياتها، نقول فضائلها، ونقول تاني ايه؟ وظائفها. وظائفها احيانا بنفرق بين الفضائل وبين الوظائف. فالفضيلة يعني مثل ما ورد مثل ما نقلنا عليك من الحديث في فضل هذه السورة. اما ورثتها يعني الوظيفة التي ارتبطت بهذه السورة انها تؤدى مثلا المعوذات فضائلها كذا وكذا وكذا، من وراء في معوذات الرسوة وانها من اذكار الصباح والمساء وانها تتلى عشر الصلاة المقصوده المعوضات، فهذه الوظائف. واضح؟ فكان تحت باب الفضائل الفاتحه اورد الحاكم ما هو من وظائفها. فاذا من وظيفه الفاتحه ايه؟ استعمالها في الرقيه. في الرقيه يقول: ورواه مسلم وابو داود وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث ان ابا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم يعني النبيل يسمى له بذلك تفاؤلا. وروى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل اذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره الى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه الملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبكر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، وهذا لفظ لك إن. والحديث كما قلنا رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بين ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فلقى، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، وليس له أبواب إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، فليس له أبواب. قال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. الآيات سورة البقرة أو الآيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، وهذا لفظ النسائي، يعني إلا أوتيته إيه؟ ثوابه وفضله. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي كذاب، صلاة يعني قالها صلاة غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إلا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، فقال مرة: فرض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا رواه النسائي، وفي رواية لهما: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بحكم الفاتحة للوضوء، يعني هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، فهي خداج يعني إيه؟ ناقصة، لأن الخداج يعني كان خرجة الماقع إذا ولدت الولود غير تمام، لم يكتمل يعني نموه، اللي هو الآن نسميه الإيه؟ المكتسر يعني المكتسر. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. أيضا المسائل المتعلقة بحكم الفاتحة أن الله أن النبي أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق هنا في هذا الحديث لفظ الصلاة، أو في هذا الحديث يعني القدسي أطلق لفظ الصلاة، والمراد بالصلاة القراءة، المراد هنا بالصلاة القراءة، لأنكم كما تعرفون يعني قد يسمى الكل باسم الايه؟ الجزء، قد يسمى يطلق على الجزء اسم الايه؟ الكل، هذا معروف. فقد تسميها ركعة مثلا، ركعة، وهي في الحقيقة ليست فقط الركوع ولكنها ايه؟ التكبير وقراءة القرآن والركوع والركعة من الركوع والسجدتين والتشهد والجلسة إلى آخره، هذا كله يسميه ركعة أو سجدة أحيانا. فكذلك أيضا أطلق على القراءة اسم الصلاة، وهذا كقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما معنى ولا تجهر بصلاتك؟ أي بقراءتك، وإن كانت الصلاة نفسها تستمع على ما فيه لفظ ونطق وقراءة وتستمع على أفعال ليس فيها إيه؟ قراءة أعمال بدنية أخرى هي عمل مثال هي من الصلاة. فالمقصود هنا ولا تجهر بصلاتك في الشيء اللي هو قابل أن يظهر به وأن يستشر به هو الإيه؟ الصوت فقط أو القراءة. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وبتبغين ذلك سبيلا، يعني أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. إذا نفهم قسمت الصلاة في دور قوله ولا تجهر بصلاتك، هذا أطلق على القراءة. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. إذا إن أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، فهذا الحديث يدل على ركنية فاتحة الكتاب، على ركنية فاتحة الكتاب في الصلاة. كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأطلق هنا عز وجل لفظ القراءة والمقصود به الصلاة، فأطلق الجزء على الكل، فأطلق الجزء على الكل أنا. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. يشهد صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار، فيشهدون هل فقط القراءة أم كل الصلاة؟ يشهدها يعني يشهدون الصلاة كلها، واضح؟ فهذا تدل على أن المقصود وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لكن يعني اختص القرآن بالذات لاختصاص صلاة الفجر باستحباب إطالة قراءة القرآن الكريم فيها. وللأسف الشديد لا زال المذيعون يستدلون بهذه الآية على يعني بدعة ليس لها أصل في الدين، حينما يقول لا ممكن لكم شعائر صلاة الفجر، تدخل بها شعائر صلاة الفجر دي سواسيح والتغني في الأذان والقرآن الذي يتلى ببطء يعني شديد هذا، ودي بيدخل كلها في شعائر صلاة الإيه؟ الفجر. فحين أنها ليس لها علاقة بصلاة الفجر، إنما ويستدلون بالآية الآن مع القرآن: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لا، المقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. وتخصيص الصلاة بوصف القراءة للدلالة على يعني استحباب إطالة قراءة القرآن في صلاة الفجر، طبعا مع مراعاة حال المأمومين. يقول تجلى هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا في أنه هل يتعين من القراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئه وغيرها على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، يستدلون به فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن، أو في حديث المسيء في بعض رواياته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة. واحتجوا بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خباز. والخباز هو الناقص كما تذكر به في الحديث، فهو خباز غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة. تكلم الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المبارك كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر تحت عنوان ركنية الفاتحة وفضائلها. يقول رحمه الله وكان يعظم عليه الصلاة والسلام من شأن هذه السورة، فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، وفي غض لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وتارة يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداد، هي حداد، هي حداد غير تمام. فيقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، طبعا الصلاة فيها الفاتحة، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه آنفا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي يفيده. يعني تسمية الفاتحة بالقرآن العظيم هو من باب الإيه؟ تعظيم الفاتحة، وليس معنى هذا أن ما عداها ليس من القرآن العظيم، لا، ما عداها هو من القرآن العظيم، لكن خطة فيها بذلك تعظيم الله. كما تقول يعني في الكعبة بيت الله، الكعبة بيت الله، وإن كانت المساجد كلها بيوت الله تبارك وتعالى، ولكن هذا على سبيل التخصيص والتعظيم. يقول وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته، وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال للمسيء صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وسبحه وهلله. الشاهد هنا أن في بعض روايات حديث المسيء صلاته قال إيه؟ ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. أما الترخيص لمن لم يستطع حفظ فاتحة الكتاب أن يقول بدلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه حالة ضرورة، لأن هذا متصور بالذات في حق بعض كبار السن الذين لا يستطيعون التركيز على الإطلاق، يصعب جدا عليهم الفهم، مهما حاول لا يستطيع الفهم لماذا لضعف ذاكرته جدا، أو أحيانا يكون رجل أعجمي وما يستطيع أيضا أن ينطق بالفاتحة، فربما يكون هذه الألفاظ أسهل عليه، لكن الأصل هو أن الفاتحة ركن في يعني الصلاة كما بينا. نزيد يعني هذه المسألة شيئا من التفصيل، لأن طبعا هذا مما تشتد الحاجة إليه لعموم الناس، لأن كل مسلم يصلي. هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟ يقول في رواية البيان اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين. الأول مذهب الجمهور آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته. ثانيا المذهب الثوري وأبي حنيفة أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. اقبال الجمهور على وجود قراءة الفاتحة، وطبعا حينما نقول قراءة الفاتحة يعني يقرأها بإيد لسانه حتى في الصلاة الصبحية، يخرج يعني لسانه بها ويخافض بها، لا يظهر بها بصوت يسمع من هو يبعد عنه، ولكن يخافض بها، ولابد من تحريك الفم واخراج الالفاظ من ايه؟ من محارمه. واضح؟ اما ما يتصور بعض الناس ان معنى الصلاه السريه ان يغلق فمه ويمرها على قلبه، هذا صلاة باطلة. اللي يقول صلاة سرية انه يسكن فمه ولسانه ويعني يمر الفاتحة على قلبه، هذا ما قرأ الفاتحة خلاص. وهذا في كل الأذكار سواء قراءة الفاتحة أو غيرها، من قال سبحان الله والحمد لله ولا يدرك الايه بلسانه ينطق بها. الفرق بين الإصرار والجهر هو أنك في الإصرار تسمع نفسك، أما في الجهر فتسمع نفسك ومن يليك وفوق ذلك. واضح؟ هذا هو الحد الأدنى للجهر يعني. أما أن يكون أمررتها على قلبي فلا، لا يعني تنال الثواب إذا كان يعني شيئا مستحبا حتى تقرأها وتنطق بها. فإن كان من أنواع الذكر بالقلب، هناك ذكر بالقلب وذكر بالإيه؟ باللسان. يعني لأن الإنسان أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بقلبه ويمسك لسانه، كما في حال يعني قضاء الحاجة مثلا، فهو يذكر الله بقلبه. ولا يمنع إنسان يذكر الله بقلبه إذا سبيل التفكر أو نحو ذلك حتى في غير هذه الحال، لأنه يدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: فإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقوله فإن ذكرني في نفسي يعني حيث يجوز ذلك. أما داخل الصلاة تقول أذكر الله في نفسي بمعنى أقرأ الفاتحة في نفسي، لا، لا تصح الصلاة. فانتبهوا هذا. أما أدلة الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث أبي هريرة مرفوعا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي هداية. كما قلنا الهداية هو النقص والنقصان، وأصل ذلك من كلام الناقص: إذا ولدت ولد الناقص الخلق أو لغيرك منه. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي هداية، فهي هداية، فهي هداية غير تمام. وحديث أبي سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فهذه الآثار كلها تدل على وجود قراءة الفاتحة في الصلاة. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، يدل على نفي الصحة، يدل على نفي الصحة وليس نفي إيه؟ الكمال. لا صلاة جاءت حقيقة الصلاة. وكذلك حديث أبي هريرة: فهي هداية، قالها ثلاثا، وهذا يدل على النقص والفساد. فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطا لصحة الصلاة. وطبعا أيضا استدلال لحديث المسيء صلاته الرواية التي فيها النص على أمره بقراءة الفاتحة بالكتاب، لأن طبعا حديث المسيء صلاته اقتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الإيه؟ على الواجبات والأركان. وهي عمدة في هذا الباب. أما أدلة الحنفية والثوري على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة، فأولا قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. فاستغلوا بعموم هذه الآية الكريمة. إذا الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن. أما السنة فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا يدل على التكبير: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طبعا الرد على هذا سمعت أمس ذكر أن في بعض الروايات تعيين سورة الفاتحة. أما حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب، فقد حمله على نفي الكمال وليس على نفي الحقيقة، فيكون معناه عندهم لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. ولذلك قالوا تصح الصلاة مع الكراهة، يعني هو مسيء. لماذا بسبب هذا الحديث؟ اللي هو يدعون أنه فيه نفي الكمال. وأما حديث أبي هريرة فهي خداج، فقالوا الخداج إلا قطة، وهذا يدل على جوازها مع النقطان، لأن لو كانت لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقطان. يقول: وأنت إذا أمعنت النظر رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا وأقوى مقيلا، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفي ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أنه لا تبدأ الصلاة بدونها، وقد عضد ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، والنبي صلى الله عليه وسلم مهمته التوضيح والبيان لما أجمل من معاني القرآن، فيكفي حجة لفريضتها أو لفرضيتها ووجودها قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد رأي الجمهور ما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولىين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح وفي ذلك، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. طبعا هنا في الحديث كان يصلي فيقرأ بنا في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا. كثير قال بعضهم ويسمعنا الآية أحيانا، هذا كان يعني من شدة التأمل والتدبر، يظهر بها من شدة يعني استغراقه في التأمل في القرآن الكريم. بعضهم قال لا، بل هذا لبيان أن الإصرار ليس بإيه بواجب، يعني الإصرار في الصلوات الكبيرة مستحب. ثم الثاني إذا كان الإمام أتى فعل ذلك يعني ناسيا فلا يحتاج لإيه، لا يدريسه، ويسمعنا الآية أحيانا. قيل إن هذا لتعليمهم أنه ليس يعني بإيه، أن الإصرار ليس بواجب. نعم. قال الطبري: يقرأ بأم القرآن في كل ركعة، فإن لم يقرأ بها لم يجده إلا مثلها من القرآن عن آياتها وحروفها. قال الطبري: والصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر أن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيضا ما رواه مجموعة من الصحابة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فكلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. وقال الرازي: إنه صلى الله عليه وسلم واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة، فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ويا للعجب من أبي حنيفة، فإنه تمسك في وجود مسح الناصية بخبر واحد، وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضأ وفتح على ناصيته وخفيه، في أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية وهي مقدم شعر الرأس، فجعل ذلك القدر من المدح شرطا لصحة الصلاة. وهنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه صلى الله عليه وسلم واظب طول عمره على قراءة الفاتحة، ثم قال إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها، وهذا من العجائب. فهيت هذا الكلام، يعني الإمام أبو حنيفة هو الرازي يتعجب هنا من كلام أبو حنيفة، فإنه ذهب إلى وجوب مسح الناصية بإيد خبر واحد وهو حديث المغيرة بن شعبة، وفيه دليل من سنة ثانية ومسح على ناصيته وخفيه. قال: إذا هذا القدر من المسح على الناصية شرط لصحة الصلاة. في هذه المسألة بالذات نقل أهل العلم نقلا متواترا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مش مرة حادثة يعني واحدة ما أتى ثلاثة قوم جال فتوضأ إلى آخره، لا، ده في كل أحواله داوم على فعليا يعني على إيه قراءة الفاتحة، فضلا عن الأحاديث القولية التي تأمر بها. ومع ذلك يعني يقول إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها، وهذا من العجائب. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة، تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة، أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: تقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبي سعيد المرفوعة: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة، في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وفي صحة هذا نظر. الوجه الثالث يعني من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ يقول: فيه ثلاثة أقوال من العلماء. أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه، يعني المأموم يقرأ الفاتحة تماما كما يقرأها الإمام لعموم الأحاديث المتقدمة، ولم تفصل بين إمام ومأموم. القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في في السرية، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده بعض. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من سلامه. وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. والقول الثالث: إنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجهرية، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. يعني إيه؟ أنك في الجهرية لا تقرأ، وفي السرية تقرأ. وراء الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. طبعا هنا يذكر ذلك على أساس أنها من إيه؟ من وظائفها، من وظائفها. وهذا الحديث فيه غسان ابن عبيد وهو ضعيف، وضعفه احمد والبخاري. فالاقرب الله تعالى ان هذا ليس من اذكار النوم، فجعل الكتاب ليست لم يصح هذا الحديث ولا غيره في فضيلة قراءتها عند ارادة النوم، الله سبحانه وتعالى اعلم. نفصل قليلا في هذه المسألة لشدة الحاجة إليها وكثرة السؤال يعني من الإخوة الكرام فيها. الحقيقة العلامة الألباني رحمه الله تعالى يأخذ بهذا القول القديم للشافعي، وهو بعدما قال ركنية الفاتحة وفضائلها أتبع ذلك بباب نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، ويذهب إلى أن هذا نسخ، إلى أن هذا نسخ. يقول: وكان قد أجاز للمؤتمنين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية، حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا هزا يعني الهز هو سرعة القراءة ومداركتها في سبعة الاستعجال. قلنا نعم هزا يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طبعا هذا الحديث واضح في الدلالة على أنه لا يقرأ المأموم إلا بفاتحة الكتاب. ثم قلت ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية وذلك حينما انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع إني أقول ما لي أنازع يعني ما لي أداخل في القراءة عليها أو المشاركة يعني هو يقرأ والمأموم يقرأ معه وهذه نوع من الإيه يعني هذا المقصود بالمنازعة. فإني أقول ما لي أنازع. قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به. فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءة. فقال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا في الجهرية. ثم يقول الشيخ وجوب القراءة في السرية يعني مذهب الشيخ رحمه الله تعالى وهو مذهب المتبه يعني خلاف هذه المسألة خلاف سائر تماما يعني واضح أنه أذن أولا أو يعني منعه من القراءة إلا بإيه المأموم يعني إلا بفتح الكتاب ثم نسخ ذلك بما ذكر من الحديث. هذا فيما يتعلق بالإيه الصلاة الجهرية. أما السرية يقول تحت عنوان وجوب القراءة وجوب القراءة في السرية يقول وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها. فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرين بفاتحة الكتاب. فإنما أنكر التكييف عليه بها وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال قد عرفت أن رجلا خالج بها وهو يجاوب بها ويناجعني في القراءة. وفي حديث آخر كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به فقال خلصتم علي القرآن خلصتم علي القرآن. فقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يقول الألباني رحمه الله تعالى لقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي في القديم ومحمد تلميذ أبي حنيفة في رواية عنه اختاره الشيخ علي القاري. وضعف نتائج المذهب وهو قول الإمام الجهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وجماعة من المحدثين وغيرهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن أيضا هذه المسألة بالضبط ما ذكرت نزيدها يعني إيضاحا في بحث مستقل من كتاب أحكام الإمامة والإتمام في الصلاة للشيخ عبد المحسن بن محمد المنيب. لأن الكتاب جيد جدا في ترتيبه وفي بحثه يوضح هذه المسألة ويقول في بحث القراءة خلف الإمام هذا المبحث من أهم مسائل الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. وقد أنه فيها كتبا مستقلة منها خير الكلام في القراءة خلف الإمام والإمام البخاري رحمه الله تعالى. هو مطبوع بتحقيق شيخنا العلامة بديع الدين السندي رحمه الله تعالى. أيضا كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي رحمه الله تعالى. ويذكر الأقوال في هذه المسألة، يقول القول الأول يعني اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. مسألة قراءة المأمون خلف الإمام، القول الأول إن القراءة خلف الإمام واجبة مطلقا في السنية والجهرية. القراءة خلف الإمام يعني بالفاتحة واجبة مطلقا سواء كانت الصلاة سنية أم جهرية. وبه قال الإمام الشافعي وأكثر أصحابه، واختاره البخاري والشوكاني وأحمد ابن محمد شاكر. ويقول سمعت شيخنا الشيخ عبد الله بن حبيب يفتي به رحمه الله، واختاره أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يعني كم يعز علينا أن كنا نقول حفظه الله، فالثلاثة الآن يعني نقول رحمه الله تبارك وتعالى، وأخلف على المسلمين يعني لم يجبروا مصابهم في يعني في خلو الساحة من هؤلاء الأئمة. نعم، استدلوا على هذا المذهب بما يلي: أولا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهم متفقون عليه. فهذا حديث يدل على أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، ولم يستثن لم يقل إلا أن يكون أحدكم إيه مأموما، بل هذا العموم شامل لكل مصلي سواء كان إيه إماما أو مأموما في سرية أو في جهرية. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلال غير تمام. وهذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وكذلك النسائي وابن ماجه. فلا شك أن هذا أيضا يدل على وجود قراءة الفاتحة، وهذا حكم عام للإمام والمنفرد والمأموم سواء كانت صلاة سرية أم جهرية. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خلاف غير تمام. الدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هزا يا رسول الله. قال: لا تفعلي إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي والدارقطني وحسنه، والإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم والطبراني في المعجم الصغير، والبخاري في جلد القراءة خلف الإمام وكتب عنه، والبيهقي وذكر أنه يعني صحيح في باب ذكر أخبار خاصة تدل على وجود قراءة فاتحة الكتاب على المأمون. فطبعا هذا الحديث: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، صريح في دلالته على أن المأمون تجب عليه قراءة الفاتحة في الجهرية. يعني هذا بالذات في الجهرية، لأن مناسبة إيه؟ في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية. الدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا فقالها ثلاث مرات. فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا، ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، ويقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وهذا أخرجه البخاري في جزء القراءة، وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى. وأما الدليل الخامس فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا إنا لنفعل. قال لا، إلا بأن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب. فهذا أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وكذلك أخرجه البيهقي. أما الدليل الثالث عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله. إنا لنهجه هذا فكرة. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وهذا أخرجه البخاري في جزء القراءة، والبيهقي أيضا في قراءة خلف الإمام. فهذه الأدلة تدل بمنطوقها على أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا، وهذا ما نقول به. أما الدليل السابع فهي آثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن يزيد بن شريف التميمي قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أقرأ وراء الإمام يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال وإن قرأت. يعني كان إلى نفسه يعني يقرأ. وعن عمران بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تزكو صلاة مسلم إلا بسهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تسرة قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهر أو لم يجهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقرأ خلف الإمام جهر أو لم يجهر. هذه الآثار عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام سواء جهر الإمام أو لم يجهر، ولم يرخصوا في حالة من الحالات، فدل على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا. هذا فيما يتعلق بالقول الأول وأدلة أن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة السرية أو الجهرية. أما القول الثاني فإنه إذا جهر الإمام أنطق ولم يقرأ، وإذا لم يجهر الإمام قرأ لنفسه. فبه قال مالك وأكثر أصحابه وعبد الله بن مبارك وأحمد وأكثر أصحابه وإسحاق بن راهويه. استدلوا على ذلك أولا بقول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيدل على وجوب الإنصات لقراءة القرآن، وهذا الأمر وجوب وهو عام لجميع القرآن وأن يخص بذلك الفاتحة. فإذا قرأ الإمام في الصلاة وجب على المأموم إنصات له، وقد ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة. وإذا قرئ القرآن يعني داخل الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم وإمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. واستدل أيضا بحديث إن نبي الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذان الحديثان دلان على أن المأموم مأمور بالإنصات لقراءة الإمام متابعة له، وذلك عام في الفاتحة وغيرها. فدل على سقوط القراءة عن المأموم فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيره على غيرها. أما الدليل الرابع فحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات فيما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الدلالة أن هذا الحديث فيه دلالة على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه، وقراءة الصحابة خلف النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها الصحابة، عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فكيف يعني إذا انقطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهري؟ أما الدليل الخامس فحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فإذا الإمام يتحمل عن المأمون إيه؟ القراءة وللعمودها المنجمها الفاتحة. اتكلوا على أن الإمام على أنه يقرأ إذا لم يذهب الإمام بما يلي. أولا حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه يسبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا. فقال قد ظننت أن بعضكم قال جعلوها يعني نازعنيها. فهذا رجل قرأ خلف النبي عليه السلام ولم ينهى ولا غيره عن القراءة، فدل على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في التبوع لأن كانت صلاة غير. كذلك أيضا حديث ابن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال خلفتم علي القرآن. طبعا خلفتم علي القرآن هذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره، وإنما يكون من إيه؟ ممن أسمع غيره واضح وينازعه المأموم. أما القول الثالث فهو إنه لا يقرأ بحال، لا يقرأ بحال، وإن قال الحنفية واستدلوا بحديث من قرأته إمام فقراءة الإمام له قراءة واضح، ولم يخص الإيه؟ الجهرية، فدل على أن المأموم لا يقرأ مطلقا لا في جهرية ولا في سهول. أما الآثار ذكروا آثار عن الصحابة عن جابر قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ خلف الإمام. طبعا هذا يجاب عنه بإيه؟ القراءة ما عدا الفاتحة على المنهج الأول. وعن كثير بن مرة قال سئل أبو الدرداء رضي الله عنه أفي كل صلاة القراءة؟ فقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا كفاهم يعني يحمل عنهم القراءة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا قراءة خلف الإمام. فهذا يدل على أن هذا الفريق من الصحابة لا يقرؤون خلف الإمام مطلقا سواء في السرية أو الجهرية. ثم يقول الترجيح بعد التأمل في الأقوال الثلاثة وفي أدلتها يظهر والله تعالى أعلم بالصواب أن الراجح هو القول الأول في أن المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في السرية والجهرية، وذلك لاستناده إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه منه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهو حديث صحيح نص في الموضوع. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية فالجواب عنه أولا بالنسبة للآية الكريمة وهي الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنصتوا، والحديثان وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا أن هذه الأجنة عامة للفاتحة وغيرها، إذا قرأ القرآن وإذا قرأ الإمام فأنصتوا هذه عامة. أما حديث عبادة فإنه خاص، حديث عبادة بن الصامت لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به واضح. ففي هذه الحالة طبعا هل يتعارض العام والخاص؟ لا يتعارض العام والخاص، لماذا؟ لأن الخاص يخصص به العموم كما هو مقرر في أصول الفقه، فهذا عام وهذا خاص، فنفهم فنخصص عموم العام بهذا الدليل إيه؟ يعني الخاص. فيمنع المأموم من قراءة أي قرآن ما عدا الفاتحة لأنه دل عليها بخصوصها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. يقول وأما على قول من قال إن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له وإنما يخص المقارن والمتأخر بمدة لا تتسع العمل فكذلك أيضا، لأن عبادة روى العام والخاص في حديثه فهو من التخصيص المقارن فلا تعرض في المقام على جميع الأقوال. أما الدليل الرابع اللي هو حديث أبي هريرة وفيه قول ما لي أنازع القرآن، فالجواب من مذهبين، الأول أنه خارج من محل النزاع، خارج من محل النزاع، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام سرا، والمنازعة إنما تكون مع ظهر المؤتم لا مع إقراره، يعني هذا الحديث لا علاقة له بإيه؟ بموضوعنا، لأن الرسول قال له إيه؟ ما لي انازع في القراءه. يقول لي كان بيرفع صوته ده وايه ويخلف عليه قراءه القران. فالكلام هنا في من الذي يحدث هذا التخليف فقط او الذي نزع قراءه، لكن من قرأ في نفسه لا يقال عليه انه نازعه في القراءه. فاذا هذا الحديث ما لي انازع القران اولا انه خارج من محل النزاع، لان الكلام في قراءه المؤتم خلف الامام في الراء، والمنازعه انما تكون مع ظهر المؤتم لا مع افراد. كلامنا في الماموم الذي يقرا في نفسه سره، وهذا الماموم اخطا لانه كان يظهر بحيث ينازع الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا هو الايه الذي عاتبه عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ايضا لو سلم دخول ذلك في المنازعه لكان هذا الاستفهام الذي هو الانكار عاماً لجميع القرآن أو مطلقاً في جميعه، ولكن حديث عبادة خاص ومقيد. حتى صحيح مالي أنازع القرآن يحمل على أي قرآن يقرأه المأموم ويضح بحيث يسوف على الإمام، ما عدا إيه الفاتحة، هو يقرأ الفاتحة في نفسه بدون أي شيء. أما الدليل الخامس وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فالجواب انه ايضا حديث ايه عام، وحديث عبادة خاص، ولا تعارض بين العام والخاص كما تقدم ذلك. اما ما استدل به اصحاب القول الثالث فالجواب عنه هو الاحناف، ان الاولى يقرا لا في سريه ولا في جهريه. قالوا حديث من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، ايضا نفس الجواب، هو حديث عام وحديث عبادة خاص ولا تعارض بين العام والخاص. اما اثار الصحابه فالجواب من وجهين، الاول ان الصحابه اختلفوا في وجوب الفاتحه على المأموم، من الصحابه من اوجبها ومنهم من لم يوجبها، والصحابه اذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجه على بعض كما هو مقرر في اصول الفقه. الوجه الثاني، لو سلمنا ان الصحابه لم يختلفوا فان قولهم معارض لحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه، والصحابي اذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقوله كما هو مقرر في علم الاصول. ولهذا حصلت الاجابه عن ادله القولين، وترجح القول الاول في ان المأمومة تجب عليه قراءه الفاتحه سواء كان في السريه او ايه في الجهريه. هذا القول الذي رجحته هو الذي صدر به الفتوى رقم كذا من اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء التي راسها شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ورغبة في تعميم الفائدة أوردها بنصها. قال الشيخ رحمه الله: تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها، في أرجح الأقوال للعلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما، ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال. والنفي إذا ورد في نصوص التشريع اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها بدليل، إلا بدليل ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء. وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف. قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، ولو صح لكان مخصصا، ولو صح يعني هذا العموم لكان مخصصا لما رواه ابو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه صلى خلف ابي نعيم، وابو نعيم يجهر بالقراءه، فجعل عباده يقرا بام القران. يعني عباده صلى خلف ابي نعيم، وابو نعيم الامام يجهر بالقراءه، فجعل عباده يقرا بام القران. فلما انطلقوا من الصلاه قال لعباده بعض من سمعه يقرا: سمعتك تقرا بام القران وابو نعيم يجهر. قال: اجل، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءه. قال: فانثبتت عليه القراءه، فلما فرغ اقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤون اذا جهرت بالقراءه؟ فقال بعضنا: نعم انا نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي أناجعني القرآن، لغض الحديث ما لي أنازع القرآن، فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. يعني كأن الشيخ رحمه الله قال بالمعنى الحديث، فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن. فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرا خلف الإمام، لأنه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وما ثبت من قوله في الحديث الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا يخصص لما رآه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فإنه نص في قراءة المأمون للفاتحة في الصلاة الجهرية، والقاعدة أن الخاص إذا عرضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما. وهي قاعدة طبعا مهمة جدا، أن أنا إذا حصل تعارض بين نصين فإن الجمع مقدم على الترجيح، والترجيح له طرق من طرقه الإيه؟ قول بالنفس. واضح؟ لماذا؟ لأن النفس إلغاء لأحد الدليلين، أما الجمع ففيه إعماله كلا الدليلين. فإذا يعني إذا تعارض العام والخاص حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، يعني بدعوى النفس. وروى مسلم بن عبد العزيز أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي حجاج غير ثمن. قال له السائب مولى هشام بن زهرة يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فجل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة، لكنه رأى أن يكون ذلك سرا. إذن خلاص الكلام هو يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والسرية والله تعالى أعلم. طبعا الذي يؤثر بالقول الآخر وهو التفرقة بين السرية والجهرية كما رأيت هذا إذا معتبر، يعني حتى الخلاف فيه كان بين الصحابة أنفسهم، فجدت هذا الخلاف فيه سائل وليس هذا من مواطن الإنكار، ليس هذا خلاف سائل ولا ينبغي أن تنكر على من يخالفك في مثل هذه الإيه يعني المسائل. نكتفي الله تعالى هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
المحاضرة الرابعة.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في كلام في مقدمات تفسير سورة الفاتحة إلى الكلام على تفسير السورة الكريمة. بدأ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بالكلام على الاستعاذة، فقال رحمه الله تعالى قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا هذه الآية الأولى التي فيها الأمر بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. أما الآية الثانية فقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، طبعا الآية الأولى في سورة الأعراف الثانية في المؤمنين والثالثة في سورة فصلت. هذه ثلاث آيات ليس لهن رادعة في معناها، وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسان والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمكافاة، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسان ولا يبتغي غير هلاك بني آدم غير هلاك ابن آدم. فانظر في الآية الأولى آية العرف، خذ العرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا مع العدو الإنساني، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أما العدو الجني الشيطان فإن يلزغنك من الشيطان نادر، فاستعن بالله، استعن بالله سبحانه وتعالى وتحصن بالله يكفي تكرر هذا الشيطان الرجيم. فإن يلزغنك من الشيطان نادر فاستعن بالله إنه هو السميع العليم. الآية الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما أنفقت، فهذا أمر بمصانعة العدو الإنسي، يعني العدو الإنسي تصانعه تقابل سيئته بالحسنى، فإن أصله الطيب يعني يجعله يلين وربما يرده إلى الموالاة وإلى المكافاة، بل هو يرده إلى الموالاة والمكافاة كما قال تعالى في الآية التي تليها ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لم يأمر بمصانعة العدو الجميل، يعني الشيطان لا حيلة معه سوى أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أما من عاد الشيطان من الأعداء من أعداء الإنس فيستطيع الإنسان أن يكسبه بالمداراة بالمصانعة بالعفو بغض الصرف عن إساءته بالإحسان إليه، فإن هذا كله يجري مع هذا الإنسان. أما الشيطان فلا يصلح معه لا معاهدة كلام ولا هدنة، ولا يصلح معه أن تحصل إليه أبدا بأي حال من الأحوال، فيجد مع الشيطان أي وسيلة للتعامل الآمن معه بحيث تسلم من شره سوى أن تستعين بالله عليه وأن تستعين بالله منه. لماذا؟ لأنه لا تجري معه مهادنة ولا إحسان ولا مصالحة، وإنما لا يصلح معه إلا أن تتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم، يقول رحمه الله تعالى فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل إلى الموالاة والمكافاة، ويأمر بالاستعاذة من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يستغني غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل. فالشيطان يحسد بني آدم، يحسد عليهم أشد الحسد ويعاديهم أشد العداوة، ولا يرضى الشيطان إلا بأن يوقعهم جميعا في الكفر كما يعني كما فعل مع بعض يعني هذه الجميع. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني كما فتن أبويكم من الجنة. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذا، وقاتلهما إني لكما لمن الناصحين. فإذا كان مع آدم عليه السلام ومع القسم والحلف كذب عليه والله، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أقسم الوالد آدم إنه له من المصلحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك كان بعض السلف إذا أراد أن يدخل المسجد فيأتيه الشيطان يوسوس له إنك لست على طهارة، فيقول ما بلغ نصف سبيل هذا، يعني لست مخلصا الي واعتقدت على صحه الصلاه الى هذا الحد. فالشيطان لا يحبك ان تصلي ولا يحبك ان تعبد الله، فهو ليس مخلصا لك ويريد ان يصحح عبادتك وينصحك حتى لا تصلي بغير طهاره، لا انما يريد ان يوقعك في هذه الوسوسه التي تشتد عليك يعني امرك كله. فقال الله تعالى: فاذا قرات القران، يعني اذا اردت قراءه القران، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمشهور الذي عليه الجمهور ان الاستعاذه لدفع الوسواس فيها انما تكون قبل التلاوه. ومعنى الايه: فاذا قرات القران، يعني اذا اردت قراءه القران، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا له نظائر، يعني صحيح ظاهره انه ماض، فاذا قرات القران الظاهر، يعني بعد ما تقرا من قراءه القران استعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الظاهر. لكن في الحقيقه هذا اسلوب من الاساليب القرانيه لا بد من تفسيره بما ذكرنا، فاذا اردت قراءه القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقول الله تبارك وتعالى: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. طبعا واضح تماما ان المقصود هنا اذا اردتم القيام الى الصلاه، اذا نويتم الصلاه واردتم القيام الى الصلاه فتطهروا لها اولا، لان الطهاره شرط للصلاه، ولا شك ان الفوق تقدم على المسجد. والدليل على ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك، يعني بالاستعاذه. فروى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. وقد رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب، وقد فسر الهمز بالموتى وهي الخمق، والنفخ بالكبر، والنفخ بالشعر. أما الموتة فهي جنس من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. أما همزه ف هي الموتى، نوع من الصرع او الخمس يعني يفعله الشيطان. والنفخ بالكبر، ينفخ فيه بالكبر، والنفخ بالشعر. طبعا بعد ما ذكر ابن كثير الايات القرانيه الوارده في الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، اتبع ذلك بالاحاديث التي فيها بيان عملي يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالفعل يستعيذ قبل قراءه القران، يعني بعد تكبيره الاحرام، ترتيب الأقوال للصلاة بعد سورة الإحرام، الإنسان يعني يقول دعاء الاستفتاح، يدعو بدعاء الاستفتاح، أدعيات الاستفتاح أو أدعيات التوجه، فهذه الأدعيات كثيرة كثيرة جدا، فيأتي لواحد منها أو يأتي لأكثر من ذلك، أو يأتي للبعض مرة والبعض الآخر مرة أخرى حتى يكون عاملا بها جميعها غير هاجر لبعضها. ثم بعد ابيات الاستفتاح يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرا البسمله، ثم يقرا الفاتحه. طيب لنقرا ان رجلا كبر تكبيره الاحرام ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واراد ان ياتي ببيت الاستفتاح، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. إذا كبر تكبيرة الإحرام وشرع في الاستعاذة والبسملة لا يصلح أن يعود فيأتي بأدعيات الاستفتاح. لماذا؟ لأنه قد فات محلها، فات محلها. واضح؟ كما روى أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفسه ونفسه. قال عمرو بن مرة: همزه الموتى، ونفسه الكبر ونفسه الشر.